بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد في حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المسمى بصحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أخبر
خلصنا باب التكبير. باب التكبير افتح للصلاة.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال أخبرنا ابن فضيل عن عطاء وهو ابن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ونفخه وهمزه ونفسه. قال: وهمزه الموتة ونفسه الشعر ونفخه الكبرياء.
قال في الحاشية: الموتة عن الجنون. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر سؤال العبد ربه عز وجل من فضله بين التكبير والقراءة في صف.
وهذه الاستعادة اختلف العلم في العلم في وجوبها واستحبابها، والراجح وجوبها. نعم.
حكي الإجماع في الاستحباب.
نعم.
حكي الإجماع الاستحباب.
في ماذا؟
باب الاستعاذة. وبعضهم بينقل عن الخلاف. هل يقال إجماع أو يقال خلاف؟
هات صيغة الإجماع كده.
كثير شفنا تفسير. كثير تفسير.
تفسير ماذا؟ من كثير؟ هات كده.
باب ذكر سؤال العبد ربه عز وجل من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من
هذا. لو قلنا بالوجوب فهل هذا الإجماع في الصلاة أو الإجماع في العمر مرة أن تحقق هذا؟ يعني هذا عند كل قراءة، عند قراءة في الصلاة الواجبة أو القراءة المستحبة؟ لأن هناك القراءة المستحبة، إذا قرأت خارج الصلاة فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه مستحبة. لماذا؟ لأن القراءة مستحبة، لأن القراءة مستحبة. إنما الكلام في قراءة الفاتحة في الصلاة، فمنهم من أوجبها ومنهم من استحبها، ومنهم من يوجبها كل ركعة، ومنهم من يوجبها في الركعة الأولى، فهذا المعروف في الصلاة. أما خارج الصلاة فالقراءة مستحبة، فلا تكون الاستعاذة واجبة، تكون مستحبة على حسب. نعم. كما البعض حكى الإجماع في الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قصد ذا في العمر. نعم.
ليس قراءة الصلاة وغيرها،
قراءة في الصلاة إيه؟
قراءة غيره، لما قالوا استعاذة في الصلاة لأجل القراءة وليس لأجل القراءة.
ما هو لأجل قراءة الفاتحة. في قراءة الفاتحة. فيستعيد لأن النبي ما تركها صلى الله عليه وسلم، ولأن الأمر ورد بها هنا في الصلاة في الفاتحة، فتكون هذه واجبة عندها، لأن النبي ما تركها صلى الله عليه وسلم. نعم. فين؟ عند تفسير الآية: فاستعذ بالله فإذا قرأت القرآن. ولا في المقدمة؟ نعم في المقدمة. قال إيه؟
قال: مسألة جمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليس بمتحكمة لكن
تمام. أكمل.
وحكى المصريين عن أعضاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها عندما أراد القراءة. قال: وقال بئس المسلمين إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفر.
نعم. إذا تعوذ مرة واحدة في عمره. نعم.
الحجة فحص الدين لعطاء بظاهر الآية الثانية، وهو أمر ظاهر الوجوب بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الاستعادة أحوط وهو أحد مثالك الوجود. فقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يحكي عن مالك أنه لا يتعود في المكتوبة ويتعود بقيام شهر رمضان في أول ليلة
انت نعم يعني. اذا ذكر فيها الخلاف ثبات النفس الآية تفسير الآية. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر سؤال العبد ربه عز وجل من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة، ضد قول من زعم ان الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة. قال اخبرنا ابو طاهر قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا بندار قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب حاء، وحدثنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلهن تركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، وكان يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله، وكان يكبر كلما خفض ورفع. قال بندار في حديثه: ثلاث كان يعمل بهن تركهن الناس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، وكان يقف قبل القراءة هنية يقول: أسأل الله من فضله، وكان يكبر كلما ركع ووضع. قال رحمه الله: باب الأمر بالخشوع في الصلاة، إذ المصلي يناجي ربه، والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه عز وجل، ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه.
نعم. فالتبويب السابق يرد ابن خزيمة على من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يبطل الصلاة، وهذا طبعا قول شاذ ولا يؤبه له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاته بما ليس قرآنا، بل وبما سمى به بعض الأشخاص، فقد دعا على سهيل بن عمرو، لعن سهيل بن عمرو صفوان بن أمية والحارث بن هشام، ودعا لعياش بن ربيعة وسلم بن هشام، وكذا سمى رجالا، وهذا ليس في القرآن ولا من جنس ما في الصلاة من التسبيح والتحميد والتكبير، بل هو خارج عن هذا. أن يسمي النبي صلى الله عليه وسلم شخصا هذا خارج عن جنس ما في الصلاة، لكن مع ذلك جائز. فباب الدعاء باب واسع، دعوت بما في القرآن أو بما في السنة أو بما خارج عنهما. وأيضا يدل على ذلك ما جاء في صلاة الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويسمي حاجة فيقول: اللهم إني أريد مثلا السفر إلى الحج مع فلان، أو مع الرحلة الفلانية، أو مع الحملة الفلانية، أو كذا، اللهم إن كانت خيرا إلى آخره، اللهم إني أريد الزواج بفلانة بنت فلان أو كذا، اللهم إني أريد شراء قطعة الأرض الفلانية أو كذا. إذن هذا كله خارج الصلاة وخارج جنس ما في الصلاة من الذكر والتسبيح. فباب الدعاء باب واسع، لكن من منع ظن أن هذا من الكلام الأجنبي، والكلام الأجنبي يبطل الصلاة، وهذا ليس بصحيح. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفضل بن يعقوب الجزري قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا محمد وهو ابن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فلما سلم نادى رجلا كان في آخر الصفوف، فقال: يا فلان، ألا تتقي الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه. إنكم ترون أني لا أراكم، إني والله لأرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي.
نعم. هذا ثابت لو سلم، وهذا من خصائصه أنه يرى خلف ظهره كما يرى من بين يديه، هذا في الصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا. لكن هل هذا عام يعني خارج الصلاة أيضا يرى النبي صلى الله عليه وسلم من خلف ظهره كما يرى من بين يديه؟ تحتاج تأمل هذه، فإن النبي قال هنا: إنكم ترون أني لا أراكم، إني والله لا أرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي. أما هذا في الصلاة فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكن خارج الصلاة هذه تحتاج تأمل، هل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أيضا من خلف ظهري خارج الصلاة، أو أن هذا يقتصر فيه على الموضع الوارد؟ نعم.
باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال أخبرنا يزيد يعنى بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهون عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
لتخطفن أبصارهم، هذا من باب الوعيد، فدل هذا على تحريم هذا، تحريم رفع البصر في الصلاة، لا يجوز هذا. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا محمد بن عبد الله يعني الأنصاري قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله سواء، غير أنه قال: فاشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
فلا يجوز رفع الأبصار في أثناء الصلاة، إنما ينظر الإنسان في محل سجوده أمامه أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أمامه أحيانا كذا الصحابة. نعم.
قال: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشد،
يعني أن ابتداء ذلك بعد التكبير، فيضع يده اليمنى على اليسرى ولو لم يقرأ، وليس الوضع هذا مقترنا بالقراءة، فيضع يده اليمنى على اليسرى حال القراءة، لا، هذا بعد تكبيرة الإحرام، فيكبر ثم يضع اليمين على الشمال. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا ابن إدريس قال أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت حين افتتح الصلاة كبر فرفع يعني يديه، فرأيت إبهاميه بحذاء أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، ثم ذكر الحديث. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا هارون بن إسحاق الهمداني قال ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت في من أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فرأيته حين كبر رفع يديه حتى حازت أذنيه، ثم ضرب بيمينه على شماله فأمسكها، ثم ذكر الحديث. قال أخبرنا أبو طاهر قال
على ثبوت وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وأن هذه السنة والمشهور عن إمام مالك رحمه الله تعالى أنه أن الناس يعني مشهور من جهة العوام أن المذهب المالكي فيه إرسال اليدين، ولا نعلم ذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى نفسه أنه كان يفعل ذلك، بل في الموطأ أنه رحمه الله تعالى روى وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وإن جاءت رواية عن بعضهم في المذهب لكن المقدم عنده رحمه الله تعالى هو أو المقدم في المذهب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، والله أعلم بصحة هذا الوارد عنه، ولكن لأن هذا لما هو منطق العوام يقولون أنه تعرض لإيذاء أو كذا فكان يغسل يديه، فالله أعلم، لكنها من رواية في المذهب عند الأصحاب. أما الإمام مالك لا أعلم عنه رحمه الله تعالى نفسي أنه كان يرى ذلك أو أنه كان يغسل يديه، ليس يرد هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل إن الإمام مالك في موطئه روى هذه السنة وهي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. شوف كده تحقيق المذهب. نعم، شوف كده تحقيق المذهب في الإمام مالك. نعم. نعم. اللي هو الإرسال، وضع اليمنى على طيب تأكد ثاني كده شوف الموطأ. أظن شوف حديث هذا وليس في الموطأ، شوف حديث آخر لأن هذا المنقول. نعم نعم أي نعم. هذا خارج الصلاة، واضح يعني هنا حكاية خارج الصلاة.
في الصلاة في خلاف.
أين؟
لمن مالك يقول بعد الصلاة.
فين؟
لمن مالك يقول لا يستعين.
لمن مالك؟ قال لمن مالك يرى الاستعاذة في رمضان في أول ليل أول قراءة. نعم.
شوفنا بإجماع خارج الصلاة على باب
الصلاة. نعم. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو موسى قال أخبرنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
نعم هذا في زيادة أيضا. أين يضع اليمنى على اليسرى؟ أين يضعهما؟ يضعهما على صدره وليس على تحت السرة، فإن حديث بذلك ضعيف، ولا عن جنبه الأيسر، وإنما يضع ذلك على الصدر. يبقى إذن سنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر سنة ثابتة من حديث وائل بن حجر رحمه الله، والحديث صحيح. أخذ شماله بيمينه، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ثم ضرب يمينه على شمال فمسكها، والثالثة وضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره، كل ذلك من حديث وائل بن حجر. نعم.
باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا. قال أخبرنا أبو طاهر
صفة وضع اليمنى على اليسرى، صفة ذات وضع اليمنى على اليسرى. قال باب وضع بطن الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد، يعني بطن يد اليمنى تأخذ كف اليسرى مع الرسغ مع الساعد جميعا. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا زائدة قال أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي قال حدثني أبي وائل أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه قال فقام فكبر ورفع يديه حتى حازت بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد.
نعم. يبقى يده اليمنى هكذا اللي هو الكف اللي هو باطن اليمنى كما بوب هنا، بطن الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد بهكذا. فأخذ بوضع هذا بين الكف والرسغ والساعد هكذا. وهل يكون ذلك مع القبض؟ هنا جاء في بعض الحديث ذلك، لكن هذا محل نظر عند أهل العلم. فيضع باطن كفه الأيمن على ظاهر اليسرى مع الرسغ مع الساعد هكذا. وهل هذا يكون مع قبض هذا ولا يكون هكذا وضع؟ هذا محل نظر عند أهل العلم. نعم. ولا يضع كف على كف فقط، هكذا يضع كف على كف، أو يقبض الذراع هكذا، وإنما يضع كفه اليمنى الباطن بطن كف اليمنى على ظاهر اليسرى مع الرسغ مع الساعد.
قال رحمه الله باب في الخشوع في الصلاة أيضا والزجر عن الالتفات في الصلاة، إذ الله عز وجل يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني يونس عن الزهري قال سمعت أبا الأحوص مولى بني ليث يحدث سعيد بن المسيب أن أبا ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا الأحوص يحدث ابن المسيب أن أبا ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه. قال حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان المصري قال حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أن أبا سلام حدثه قال حدثني الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يفعل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يفعلوا بهن يوعظ الناس، ثم قال إن الله أمركم بالصلاة فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يصلي له فلا ينصرف عنه فلا يصرف عنه وجهه حتى يكون العبد هو ينصرف. باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها.
نعم، فيكون الالتفات مكروها فإنه ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادته. فإذا التفت في الصلاة صحت الصلاة لكن يكره يكره لغير حاجة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن عثمان الأجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان وحدثنا محمد بن عثمان أيضا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل حا وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص جميعا عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسها الشيطان من صلاة العبد. وفي خبر أبي الأحوص سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة. باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه لا أن يلحظ بعينيه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا
أن الالتفات المكروه والالتفات مع لي العنق، أما إذا التفت بعينيه مثلا عند المصلحة وهكذا من غير التفات عنق فلا يدخل في هذا النهي أما إذا التفت بصدر بدنه التفت ببدنه عن القبلة فقد بطلت صلاته، لأن استقبال القبلة والتزام ذلك إلى آخر الصلاة هذا شرط من شروط صحتها، فإذا التفت ببدنه كله بطلت صلاته، وإذا التفت بعنقه كره ذلك، وإذا التفت بعينيه عند الحاجة فلا بأس. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريف قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو بكر قوله يلتفت في صلاته يعني يلحظ بعينه يمينا وشمالا.
لكن هذا الحديث كما قال محقق الحديث المعلول، لكن قد يقال يحصل هذا أحيانا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة ويصلي في جدار القبلة. أيضا ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعرفون قراءة رسول الله باضطراب لحيته، وهذا لا يكون إلا بالنظر، فمثل هذا ما في إشكال، لكن الالتفات بالعنق هذا يكره. نعم.
شيخنا صلى الله عليه وسلم اللحظة بالعينين
يبين. نعم،
يعني يلحظ بعينين يعني يقلب عينين في الصلاة
إذا احتاج،
يعني هذا عند الحاجة فقط ولا هذا؟
نعم، إذا احتاج، إنما لو فعله بغير حاجة هذا يذهب خشوعه، لا شك هذا يذهب خشوعه، ولا نظن أن النبي كان يفعل هذا، لكن إذا احتاج الإنسان إذا احتاج لا بأس.
قال باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارة أو إيماء يفهمهم ما يأتون وما ذرون في صلواتهم.
نعم، يعني إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا شعيب يعني ابن الليث عن الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يكبر فيسمع الناس تكبيره، قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا.
نعم، ففيه فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. نعم،
وفي خبر سهل بن الحنظلية في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن أبي مرثد ليحرسهم قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته فسلم فقال لي أبشروا فقد جاءكم فارسكم. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرناه محمد بن يحيى قال أخبرنا معمر بن يعمر قال أخبرنا معوية بن سلام قال أخبرني زيد وهو ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو كبشة السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثناه فهد بن سليمان قال قرأت على أبي توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام في حديث طويل. قال رحمه الله
هذا الحديث الأول على التفات النبي بعنقه صلى الله عليه وسلم، قال فالتفت إلينا فرآنا قياما، فهذا لا يكون إلا بالعنق وما يكون بالعين فقط، فإذا احتاج الإنسان إلى الالتفات بالعنق إذا احتاج إلى ذلك زالت الكراهة. نعم.
باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء قال أخبرنا سفيان قال حدثني الزهري حا وحدثنا الحسن بن محمد وأحمد بن عبدة وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي ومحمد بن الوليد القرشي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث المخزومي. وقال الحسن بن محمد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد عبد الجبار عن عبادة بن الصامت رواية. وقال محمد بن الوليد لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. باب ذكر لفظة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي لا تبطل صلاته ولا يجب إعادتها. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ابن عرية عن ابن جريج قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. فقال يا أبا هريرة فقلت يا أبا هريرة إن يكون أحيانا وراء الإمام. قال فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. قال رحمه الله باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي
يعني هذه اللفظة فهي خداج استدل بها من استدل على أن ترك الفاتحة ينقص الصلاة ولا يبطلها معتمدا على لفظة خداج. نعم.
باب ذكر الدليل
الباب الذي بعده يبين
باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه. إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص، والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما يوجب سجدتي السهو مع جواز الصلاة. قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال
النقص نقصان، نقص تبطل معه الصلاة ونقص لا تبطل معه الصلاة على حسب الأدلة. نعم.
قال أخبرنا
النقص تبطل معه الصلاة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت فإن كنت خلف الإمام فأخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي.
فهنا لا تجزئ يبقى لا صلاة لمن لا يقرأ بفتحة الكتاب. النفي هنا يتوجه إلى نفي الصحة لأنه قال في الأخرى لا تجزئ صلاة لا يقرأ بفتحة الكتاب. وبوب هنا ابن خزيمة قال بذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، وهذا هو القول الصحيح ولا معارض لهذا إلا عموم الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاختلف أهل العلم فمنهم من قدم الآية وجعل الآية هذه مخصصة لهذا الحديث ومنهم من قال بأن الحديث مخصص للآية وأنه إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا ما كان من فتحة الكتاب، ففتحة الكتاب يجب قراءتها للإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، وهذا ما استدبره البخاري رحمه الله تعالى وأيده بهذا الحديث حديث عبادة بن الصامت، وهذا هو الراجح من القولين أنه لا بد من قراءة الفاتحة سواء كانت صلاة جهرية أو كانت سرية، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا فلا بد من قراءة الفاتحة. والجماهير على أن المنفرد والإمام لابد فيه من القراءة ولا تجزئ الصلاة بدونها إلا الأحناف، أحناف ذهبوا إلى أنه يجزئه أي قراءة للحديث كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيرون وجوبها لا فرضيتها، لأن الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض فيرون وجوب الفاتحة لا فرضيتها، والواجب عندهم إذا ترك كان ترتب عليه الكراهة. والصحيح وهو ما ذهب إليه من ذهب إلى أن الصلاة لا تجزئ بغير الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية كان إماما أو مأموما أو منفرد. وأما الآية فهذه الآية تخصص بالفاتحة فلا تقرأ بعد الفاتحة شيئا والإمام يقرأ إذا كان هذا في الجهرية. ويؤيد هذا أيضا رواية لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب، ونتكلم بعض العلم فيها من جهة الثبوت لكن بعض العلم حسنها لا تفعله إلا بفاتحة الكتاب. لكن على كل حديث عبادة بن الصامت لا صلاة يفسر حديث أبي هريرة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. قلت فإن كنت خلف الإمام، لم يفرق أبو هريرة رضي الله عنه بين السرية والجهرية لما سئل هذا السؤال، فإن كنت خلف الإمام ومعلوم إذا كان هو خلف الإمام في السرية فلا يتوجه إشكال، إنما الإشكال يتوجه إذا كنت أنت خلف الإمام في الجهرية فأخذ بيدي وقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. فإذا ضممت هذا الحديث مع حديث عبادة بن الصامت تبين لك أن النفي هنا يتوجه إلى نفي الصحة، وأنه لا فرق بين كون الإنسان إماما أو مأموما أو منفردا، لأنه قال لما سئل أبو هريرة إن نكون خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم. فيها من أهل العلم من يرى أنها شاذة، من يرى أن هذه اللفظة يعني شاذة غير محفوظة، لكن تحتاج بحث، تحتاج بحث. أي نعم. نعم. يقول يخرج، لكن يرى ايه؟ قال ايه؟ هذا مشهور مذهب احمد، مشهور مذهب احمد انها تكون تحت الصورة او على الصورة. نعم. من الذي قال الصحيح؟ نعم، مع الحديث علي فيه كلام.
ويكره ان يجعلهما على الصدر، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر. ثم ذكر السند مؤمن عن سفيان وسند عند حسين عن عاصم بن زيد عن ابي عن وائل ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره قال: فقد روى هذا الحديث عبد الله بن وائل عن سفيان لم يذكر ذلك، ورواه شعبه وعبد الواحد لم يذكر في ذلك سفيان.
إيه نعم، قال تفرد بها مؤمد، هذا في الزاد ولا فين؟ في البداية تبعت كلامه في الزاد. يعني هو هنا يتضح أنه يقول بكراهة وضع على الصدر، هذا عجيب، هذا كلام غير صحيح. لكن الصورة التي ذكر في هذا الحديث إن صح فهي الوضع الذي على الصدر ليكون قريب من العنق هكذا وليس على الصدر هكذا. أما حديث السرة فيه ضعف، أما حديث السرة حديث علي رضي الله عنه فيه ضعف. نعم، يعني حتى لو قلنا بمسألة الزيادة وحديث وائل بن حجر وضع اليمين على الشمال، يعني الوضع المعتاد هو هذا، سأت على صدره. يعني اللفظة طبعا انتقدت على مؤمل من تفرد بها وهو نفسه في تفرده نظر، فالله أعلم. نعم، أما مسألة الكراهة، مسألة الكراهة الكراهة في الوضع على الصدر وأنها توضع على السرة تحت السرة، فهذا كلام لا يصح. نعم.
ولم يقل على صدر غير مؤمل بن
اسماعيل.
ولم تجد ذروة الموارده عند ابن
خزيمه. نعم. وهذا نعم، أي نعم، يفرق بين الصلاة وخارج الصلاة. نعم نعم. هو والثاني كان قرأ بعض الآيات، قرأ بعض الآيات فلما التبس وقف. طيب هم كيف لم يبقى الصلاة بعد فداه؟ لكن هو قرأ بعض الآيات، يعني يركع. نعم، فقرأ قل هو الله واحد. نعم، خالف السنة لأنه يركع، إذا وقف يركع، إذا التبس عليه القراءة ولم يجد من يرده يركع. نعم، ايه ما انا اقول لك هذا خلاف السنة، لانه اما ان يرد عليه في نفس الصورة او يسكت، لكنه لعله يعني قدر ان هو الرجل هذا خلاص وقف، لا هو الذي اتم ولا هو الذي ركع، ويريد ان يقرأ ما يستطيع ان يقرأ، فاجتهد هو فقال قل واحد يعني الصورة السهلة التي تركع بها. لكن يعني من جهة هذا الصلاة صحيحة ما في اشكال، لكن يعني من جهة السنة هل الانسان يفتح على واحد في صورة اخرى؟ لا، اذا التبس على الانسان ولا يجد من يرده ركع. نعم نعم الايه الصورة، هو ما قال قل، هو قال قل خارج الآية، هل قل خارج الآية؟ لا لا ما قالش هو بيقول قل هو الله واحد، لا هو بيذكره بالصورة، قل هو الله واحد بيذكره بالصورة، هو اجتهاده كده ان هذه صورة سهلة يقرأ بها ويركع. نعم موجود في مطأ ايه قول كده قول طيب هذا تحت حصح باب ايه؟ لان عبد الكريم فيه كلام طبعا، عبد الكريم فيه كلام. نعم قال حط الامام مالك حط اختين بوب بهذا بوب بهذا هذا لا يعني، لكن هو رواية عبد الكريم فيها نظر، لكن الامام مالك كان مع في هذه رواية عبد الكريم كان له فقه فيه. نعم ايه قال ايه
قال تمام قد مر بين اما الكلام في قصة هذا الامر فقال اما قال في قصة هذا البلد
تمام
فيقول فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنده
ابن القاسم اللي
عنده الى اغسل اليدين في الصلاة
هذه رواية رواية ابن القاسم
هو خير قول ليس بن سعد
اعد كان مع البر فذهب
واما اقاويل الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم عنده الى اغسل اليدين في الصلاة وهو قول الليث بن سعد قال ابن القاسم قال مالك في وضع اليدين احداهما على الاخرى في الصلاه انما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام قال وتركه احب اليه وقال الليث سد اليدين في الصلاه احب اليه الا ان يطول القيام فلا باس ان يضع اليمنى على اليسرى وروى ابن نافع وعبد الملك ومطرف عن مالك انه قال توضع اليمنى على اليسرى في الصلاه
هذا المشروع
والنافله
صحيح
قال لا
بأس
بذلك
وهذا الظن بالإمام مالك رحمة الله عليه الله أعلم بثبوت هذا لكن هو رواية ابن القاسم فقط الوردة في المذهب لكن الظن بالإمام مالك هو تقديم هذه السنة
قال أبو عمر هو قول المدنيين من
أصحابه نعم 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 هو بوّف في الموطأ وما انت بحثت قبل كده عشان في ايه؟ هذا مشهور هذا مشهور ان امام مالك روى هذه السنه في موطئه مشهور بس انت لما قلت لي بحثت شككتني يبدو ان الهاتف مش موديل كويس مع الموديل يتعدى البحث موديلات هذه مشكله موديلات زي الرضواني أقام كل منهجه عليه الموسوعات ما رجع إلى دوين المسلمين الموسوعات والنت والحاسوب لم يستطع أحد من السلف أن يجمع هذه الأسماء لأن جمع الأسماء لم يكن في مقدور البشر حتى جاء هذا الجهاز يعني التعبد بهذا الحديث إن الذي سعد اسما صار موقوفا إلى زمان رضواني لأنه يقول أن هذا على ما يستطيع أحد من البشر هذا غير مقدور البشر وتحتاج إلى إحاطة كاملة بالسنة والقرآن وهذا طبعا من الذي يحيط بهذا إذا صار هذا الأمر موقوفا إلى عهد معتمدا على ماذا؟ على الحاسوب كل اعتماد على الحاسوب موسوعات اسطوانات فقط هذا اللي يعتمد عليه. نعم. من كان له إمام فقط والإمام له أخرى هذا في ضعف. نعم. اللابتوب. آه ما هو ده المورد، هو ده المصدر. حتى هو لما قال بالمصادر تبعا للموسوعات، يعني المصادر ذكرت في الموسوعات، لما أنه هو يرجع الموسوعة نفسها ما فيش، وإذا رجع إليها سبحان الله يا أخي عجيب فعل أهل الأهواء، كم عندهم من حنق وكم عندهم من بتر سبحان الله. أمس أطلع على موضع له بواسطة يعني بعض الإخوة الذين أردوا عليه، لما أراد يطعن في رواية الوليد بن مسلم وكذا وكذا، سبحان الله لما نقل الكلام في الوليد وكذا عن أئمة الجرح والتعديل بطر كلامهم وأتى بما لا ثناء فيه على الوليد قط، واخد بالك؟ يعني مثلا ثقة يدلس كذا، لا شال ثقة هذه يدلس مباشرة، ويأتي بالألفاظ التي محل الانتقاد، ويأخذها من بين عبارة كاملة في الحكم. يعني إذا مثلا أنت أخذت عبارة عالم ثقة يدلس، ما يصح تنقلها تقول يدلس، هذه خيانة عظيمة جدا. ليه؟ لأن قلت يدلس وكذا قد تظن أن هذا إسقاط للراوي، وهذا غلط، ولهذا التدليس ينظر فيه لهذه النقطة. التدليس لا يتنافى مع كون الرجل ثقة، ولهذا يحصل التسليط على الرواية للراوي، ثقات ويدلسون، ثقات ما تنافى، ثقات ويدلسون، ولهذا يكون التسليط في مسألة التدليس على بالنظر إلى الرواية، هذه الرواية ما مثلا كذا، لكن الراوي نفسه قد يكون ثقة ودلس، والمدلسون طبقات. لكن لما تيجي مثلا عبارة العالم مثلا ثقة يدلس، هذا من الخيانة انك تقول يدلس بس ولا تنقل ثقة. فسبحان الله، يعني رأينا ان فعلا سبحان الله اهل الاهواء في السرقات وفي التناقض وفي البتر وفي اقناع الامة بارائهم وتوجيه الكلام تجاه الرأي المختار. شوف حتى في التعليق يقول ايه سبحان الله، لان هو يرى ان لفظ الجلالة ليس داخلا في الاسماء، العد يعني هو من الاسماء لكن ليس داخل في العد، يقول ايه بقى؟ يقول كروات الوليد والتي فيها انه ذكر 98 اسما بالاضافة للفظ الجلالة. طبعا هي روايه الوليد 99، فما يجي بقى بينقلها بيقول ايه؟ ذكر روايه الوليد فيها ذكر 98 اسما بالاضافه. طب من اللي فصل هذا الفصل بتاعك؟ قول روايه الوليد اللي فيها 99 اسم، اللي فيها 99 اسم لكن فيها 98 بالاضافه الى لفظ الجلال. هذا رايك انت ورايك الوحيد في الامه، يعني الراي الوحيد في الامه. الشاهد يعني ان الواحد سبحان الله اذا كان صاحب هوى ما ينصف في المناقشة ولا ينصف في طرح الموضوع ولا يذكر ما له وعليه، كما قال بعض السلف أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه، وأهل البدع لا يذكرون إلا ما لهم. وهذا إن شاء الله سنبينه في الرد يعني المفصل عليه، كيف كان كلامه في نقل عبارات أئمة الجرح والتعديل كلاما مبتورا يؤيد ما يرى. يعني هو يا اخواني في تناول الوليد بن مسلم ما هو بالكلام بقى على ان الروايه دي مثلا ده ادراج ولا ما هو بادراج وكذا وكذا ابدا، انما يريد ان يسقط الوليد. حتى اول واحد يقول لك روايه الوليد، لا الوليد، لا الوليد ده مين ده؟ ويتجنى مع ان الوليد امام عالم جهبذ اثنى عليه ائمه الدين كاحمد وغيره، لكن يذكر سبحان الله. ثم هذا الإدراج يذكر أنه أن هذا إجماع، مع أن كثير من العلم احتمله، قال احتمال الإدراج زي ما ذكر ابن حجر وغيره. يعني الشاهد أنه ينتقي ما يؤيد أحكامه، وهذا شأن أهل البدع والأهواء. وأيضا عنده نقل مع عدم العزو وكذا أشياء، يعني في هذا الباب سبحان الله كلهم على هذا الضرب يسيرون.